بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: وشد لحييه لئلا يدخله الهوام.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث لا يزال مستمرا في بيان السنن التي يشرع فعلها بعد نزع روح الميت. فذكر المؤلف في الدرس الماضي تغميض عينيه، وأن المغمض يقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، وذكرنا الكلام فيها. الإمام أحمد رحمه الله الذي نص عليه هو قول بسم الله وعلى ملة رسول الله، وهو الوارد عن بكر بن عبد الله المزني من التابعين. وأيضا ذكر المؤلف من الذي يتولى التغميض إلى غير ذلك، ثم ذكر الآن شد لحييه، والمراد هنا شد فكي الميت. وهذه السنة تفعل إذا كان فم الميت مفتوحا، إذا كان فم الميت مفتوحا فإنه يشرع شد اللحيين. وما المراد هنا بالشد؟ المراد به أن يؤتى بلفافة عريضة، لفافة عريضة، فتجعل تحت حنكه ثم تربط فوق رأسه، فتجعل الفم غير مفتوح، تجعل الفم مغلقا. لماذا سن هذا؟ سن هذا لثلاثة أمور. الأمر الأول أشار إليه المؤلف بقوله لئلا يدخله الهوام، لأن ربما الحشرات تدخل في فمه وفي جوفه. الأمر الثاني أن وضع الميت بهذا الشكل يجعل منظره قبيحا، ومن إكرام الميت أن لا يجعل منظره بهذا الشكل القبيح. الأمر الثالث أنه لو ترك فمه مفتوحا فعند غسله سيدخل الماء إلى جوفه، وفي هذا إفساد له. فلهذه الأمور الثلاثة نص الحنابلة على مشروعية وسنية شد لحيي الميت. نعم.
وتليين مفاصله ليسهل تغسيله.
أحسنت. هذا أيضا من السنن، تليين المفاصل، يعني تحرك على صفة سيذكرها المؤلف بعد قليل، بحيث تكون لينة يتمكن الغاسل من تحريك الميت بسهولة، ويتمكن من تغسيله على وجه أكمل إذا كانت أعضاؤه لينة. أما إذا ترك فبرد لربما اشتدت المفاصل والأعضاء وصعب التحريك. والآن كثيرا ما يجعلون الميت إذا أرادوا تأخيره يجعلونه في الثلاجة، فإذا وضع في الثلاجة فسوف يتعسر تحريكه عند الاغتسال، تحريك بعض أعضائه، خصوصا إذا اجتهدوا فوضعوا يديه بعضهما على بعض، سيكون من الشاق عليهم أن يغسلوا باطن يديه على سبيل المثال أو باطن رجليه. المقصود أنه يسن تليين المفاصل حتى يتمكن الغاسل من تحريك الميت على وجه يحصل معه التغسيل على وجه تام وكامل. ثم سيذكر المؤلف الآن ما كيفية هذا التليين. نعم.
فيرد ذراعيه إلى عضديه ثم يردهما إلى جنبه ثم يردهما.
هذا بالنسبة لليدين. الذراع معروف من المرفق إلى الكوع، هذا الذي يغسل في الوضوء، فيردهما على العضودين الذي هما مكان الزندين، يردهما هكذا، ثم إذا رد هكذا ردها إلى جنبه، ثم يعيد العضودين عن الجنبين، ثم يؤخر الذراعين عن العضودين، فيفعل هذا مرارا حتى يعني يضمن أنه عندما يريدون أن يغسلوا أن يكون لينا. هذا ما يتعلق بالذراعين، وكذلك أيضا الأرجل. نعم.
ويرد ساقيه إلى فخذيه وهما إلى بطنه ثم يردهما.
نعم، كذلك الساقين يردهما إلى الفخذين، على هيئة من يريد إزالة شد العضل، ثم يجعلهما إلى بطنه، ثم شيئا فشيئا يؤخر الفخذين عن البطن ويؤخر الساقين عن الفخذين. نعم.
ويكون ذلك عقب موته قبل قسوتها.
نعم أحسنت، يكون ذلك عقب موته قبل قسوتها. ما هي المواضع التي يشرع فيها مثل هذا التلين؟ يذكر الحنابلة موضعين. الموضع الأول ذكرها من المؤلف هنا، وهو عقب موته، عقب موته، لأنه إذا ترك ولم يحرك سيحصل التيبس. الموطن الثاني إذا شرع، إذا أراد الشروع في غسله أيضا يعيد هذه العملية، عملية التحريك، حتى تكون المفاصل أيضا سهلة ويسيرة. ذكر الحنابلة كلا الموضعين.
فإن شق ذلك تركه.
أحسنت، إن شق ذلك تركه، لأنه ربما تيبس فيشق ذلك على من يريد التليين. وقد ذكر المؤلف قبل ذلك أنه من المطلوب شرعا الرفق بالميت، الرفق بالميت، ولربما لا يرفق به فيكسر العظم، وهذا لا يجوز، هذا محرم، فلهذا لا بد أن يراعي الرفق. فلهذا مثل هذا التليين يكون برفق، فإذا لم يتيسر هذا الرفق وإنما اشتدت العظام فإنه يترك ذلك ولا حرج عليه فيه، لأن المقصد الأصلي والأولى بالرعاية هو الرفق بالميت. نعم، فلا تحصل الإساءة إليه.
نعم. وخلع ثيابه لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد.
أحسنت، هذه أيضا من السنن، وهو أنه يخلع ثياب الميت مباشرة، تخلع الثياب. وذكر الحنابلة حكمتين لذلك. الحكمة الأولى أنه إذا بقيت هذه الثياب على جسده فيدفأ جسد الميت، فيكون يعني يسارع إليه التغير غير المحمود، يسارع إليه التغير غير المحمود. الأمر الثاني يقولون هذه الثياب صارت حقا للورثة، صارت حقا للورثة، ولو ربما يخرج من الميت شيء يلوثها، يلوثها، فقالوا إذن الأنسب والأولى هو خلع الثياب. نعم.
وستره بثوب.
نعم، هذا أيضا من أيضا من السنن، وليس المراد هنا بالثوب هذا الذي نلبسه، هذا أشبه ما يكون بالقميص، كانوا يسمونه قميصا، وإنما المراد أشبه ما يكون بالإزار أو الرداء التي نلبسه في حال الإحرام، هذا هو الثوب. نعم.
لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة،
ببرد حبرة. نعم، سجي بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام قد غطي، وهذا البرد هو عبارة عن ثوب مخطط، رداء مخطط، قد يكون من القطن وقد يكون من الكتان، فعلمته أنه له أعلام، يعني له في هذا التخطيط مزين يعني، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجرد من ملابسه، النبي عليه الصلاة والسلام لم يجرد من ملابسه، هكذا يعني أوحى الله تعالى للصحابة بوحي عام أنهم لا يجردون النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا غسل عليه الصلاة والسلام وعليه ثيابه، غسل وعليه ثيابه، وإنما سجي عليه الصلاة والسلام لأن هذا هو الأكرم للميت، الأكرم للميت أن يسج، أن يغطى تغطية كاملة. نعم.
متفق عليه. وينبغي أن يعطف فاضل الثوب عند رأسه ورجليه لئلا يرتفع بالريح.
نعم، يعني هذا يدل على أن هذا الثوب يكون واسعا، يتسع لتغطيته كاملا وزيادة، يقولون يجعل الزيادة تحت قدميه وتحت رأسه لأنه ربما تكشفه الريح، ونحن قد قلنا أنه ينبغي أن يغطى ويستر، فيجعل بهذه الكيفية حتى لا يحصل الانكشاف بسبب الريح أو بسبب الحركة.
ووضع حديدة أو نحوها على بطنه.
وضع حديدة أو نحوها، نحوها مثل أن يوضع عليه مرآة، المرآة معروفة، ومثل أن يوضع عليه شيء من طين قوي على سبيل المثال. وكره العلماء أن يوضع عليه المصحف أو كتب حديث أو كتب فقه لاحترامها. ما الحكمة من ذلك؟ نعم تفضل.
لقول أنس رضي الله عنه: ضعوا على بطنه شيئا من حديد ولئلا ينتفخ بطنه.
نعم، يلحظ هنا أن المؤلف استدل لذلك بدليل نقلي وبدليل عقلي، أما الدليل النقلي فهو أثر أنس، لكن أثر أنس هذا إنما جاء من طريقين في كليهما ضعف، في كليهما جهالة، ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يرى أن في هذا نظرا وأن في إسناد هذا حيث أيضا نظرا. أما دليلهم العقلي فهم يقولون أنه ربما إذا حصل تأخير الميت قد ينتفخ بطنه فيكون في ذلك فسادا قد ينفجر، فلهذا يقول نضع على بطنه شيئا. نعم، ولكن إذا روعت السنة في ذلك وهو الإسراع به فإنه لا حاجة لوضع شيء عليه، إذا روعت السنة بالإسراع به فإنه لا حاجة لأن يوضع عليه شيء. نعم، لا سيما أنه يعني كثرة الأموات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحفظ أنهم وضعوا على بطونهم شيئا من ذلك. نعم، وأثر أنس على فرض صحته وجه بحالة طارئة، لأن المذكور في أثر أنس أنه مولى له توفي قبيل الغروب، وبالتالي قد يعسر أن يدفن ويجهز في الليل سينتظرون به إلى الصباح فخشوا عليه. نعم، فربما تحمل على مثل هذه الحالة أنهم مضطرون لتأخيره ولا سبيل للمحافظة عليه إلا بذلك، لكن لا تجعله سنة عامة. لكن هكذا وهذا الأمر هو الذي صار عليه الحنابلة أن سنة مطلقة، صار على ذلك الأصحاب بعامة. نعم،
ووضعه على سرير غسله.
عفوا، بقيت مسألة في إشكال على الحنابلة في هذه القضية، ما هي؟ الحنابلة يقولون أن الميت يوضع على جنبه الأيمن، صح ولا لا؟ فإن وضع على جنبه الأيمن هل يمكن أن يوضع على بطنه شيء؟ الجواب لا، وإنما يستقيم هذا إذا كان إيش؟ مستلقيا على ظهره. ولهذا هذا فيه إشكال على الحنابلة، كيف تقولون يوضع على جنبه ثم الآن تقولون يوضع على بطن شيء؟ لن نستطيع أن نضع على بطن شيء وأنتم ترون أنه يوضع على جنبه، فهذا مما يتعقب به على الحنابلة، بل هذا ما تعقب به ابن عقيل. ابن عقيل رحمه الله كان يرى أن الأولى وضعه على قفه، وبالتالي يستقيم أن يوضع على بطنه شيء. تفضل.
ووضعه على سرير غسله لأنه يبعد عن الهوام.
نعم، يوضع على سرير غسله أو يوضع على شيء مرتفع، هكذا نص الحنابلة، أن يوضع على لوح، أن يوضع على النعش. لماذا؟ قالوا إذا وضع على الأرض فعندنا إشكالا أو يخشى من أمرين. الأمر الأول أنه يسرع إلى الميت الفساد بسبب نداوة الأرض، بسبب نداوة الأرض. قالوا طيب نضعه على فراش، قالوا إن وضعناه على فراش يسرع إليه الدفء وربما يفسده، وأيضا إذا وضعناه على الأرض ولو كانت مفروشة لربما أسرعت إليه الهوام، تصله الهوام، وهذا لا يليق بإكرام الميت. قالوا فلهذا يوضع على شيء مرتفع. إنما لماذا قال المؤلف سرير الغسل؟ لأنهم كانوا في السابق يسارعون بذلك، مو مثل الآن يأخذ إجراءات طويلة يعني، وأيضا كانوا يغسلون الميت في بيته، وهذا ما يزال موجود عند بعض المناطق، يعني ليس مثل عندنا هناك مغسلة خاصة، لا يغسل في بيته، يغسل في بيته، فلهذا قال يوضع على سرير غسله. نعم، ولا شك أنه إذا أسرع به مباشرة فأن هذا هو الأكمل. نعم،
متوجها إلى القبلة على جنبه الأيمن.
نعم، هذا كما سبق، نعم هذا كما سبق وذكرنا الخلاف فيه، لكن على كل حال قول الجماهير هو أنه يوضع إلى القبلة على جنبه الأيمن، هذا قول جماهير الفقهاء وهو الصحيح من المذهب.
منحدرا نحو رجليه أن يكون رأسه أعلى من رجليه لينصب عنه الماء وما يخرج منه.
نعم. هذه الفقرة الحقيقة حقها أن توضع أين؟ عند الكلام عن أحكام غسل الميت حقها أن توضع هناك. نعم. لكن لربما المؤلف يعني رأى أن الاستطراد هنا مناسب حيث ذكر سرير الغسل فذكر هذه المسألة، وهو أن يكون الرأس مرتفعا حتى ينصب الماء عنه، لأنه لو وضع بشكل مستلق سينقع الماء تحته فيفسده. نعم. صلى الله عليه ورحمنا برحمته. الآن في مغاسل الموتى يضعون تحته مجرى ماء وبالتالي لا يحصل التنقيع، وعلى هذا فلا حاجة إلى أن يوضع بهذا الوضع المائل. نعم.
وإسراع تجهيزه إما تغير فجأة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه أبو داود.
نعم. هذا الحديث فيه ضعف، عامة العلماء على تضعيفه، إنما تفرد ابن عبد البر بالحكم عليه بالحسن، ولكن معناه صحيح ويشهد له ما في الصحيح: أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة. وعلى هذا إجماع العلماء، وعلى هذا إجماع العلماء أنه يسرع بالجنازة. هل يقيد الإسراع بشيء؟ الجواب نعم، وهذا ما سيذكره المؤلف بعد قليل، وهذا ما سيذكره المؤلف بعد قليل. إنما الأصل هو الإسراع. طبعا المؤلف قال الإسراع إن مات غير فجاءة أو غير فجأة بحسب النسخ، والمراد بموت الفجأة موت البغتة، بخلاف ما لو كان موته ناتجا عن مرض فهذا لا يسمى موت فجأة. طيب تفضل.
ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه وغيره إن كان قريبا ولم يخشى أو يشق على الحاضرين.
هنا يتكلم المؤلف عن ميت مات من غير فجاءة، مات بسبب بأمر متوقع، ومثله من تيقن موته ولو كان فجأة، مثل حوادث السيارات. في كثير من الأحيان حوادث السيارات يعني قد حصل التيقن بموته تقطع، مع أنه يطلق عليه أنه موته إيش؟ فجأة. ففي مثل هذه الحالة الإجماع على الإسراع، الإجماع على الإسراع. طيب هل يستثنى من ذلك شيء؟ يقول الحنابلة لا بأس أن ينتظر به وليه، لا بأس أن ينتظر به حتى يحصل الجمع، لأن يراعى مصلحة الدعاء للميت، فإذا حصل الجمع يرجى الإجابة، لا سيما إن كان 40 أو 3 صفوف، فقد صحت الأحاديث في أنه تقبل شفاعتهم فيه، فيقول عند ذلك لا بأس من الانتظار. وهذا الانتظار لا يصل إلى نهار كامل ولا إلى ليلة كاملة، لا، دون ذلك، دون ذلك، في حدود الساعة والساعتين. نعم. لكن لا يزيد عن ذلك. هذا عند الحنابلة، هذا عند الحنابلة. نعم.
فإن مات فجأة أو
عفوا، كذلك نبه المؤلف قضية أن انتظار الولي إن كان قريبا، أما إذا كان سيصل بعد يوم وليلة أو أكثر من ذلك يقولون لا ينتظر. وكذلك إذا خيف الفساد على الميت فهنا مراعاة مصلحة دفنه قبل التغير مقدم على مصلحة الانتظار. وكذلك لا ينتظر على وجه يشق على الحاضرين. نعم.
فإن مات فجأة أو شك في موته انتظر به حتى يعلم موته من خساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه.
أحسنت. إذن نستطيع أن نقول أيها الإخوة أنه بالإمكان أن نقسم قضية الموقف من الإسراع إلى قسمين. القسم الأول أن يكون الميت قد مات غير فجاءة، فهذا يسرع به، وهذا يظهر عليه على موت الموت سريعا. واضح يا إخوان؟ وهذا معنى قول إذا توقن موته، لأن علامات الموت في الذي مات غير فجاءة تظهر بسرعة: ميل أنفه وانخفاض صدغيه، انخساف صدغيه، وكذلك غيبوبة السواد إذا فتحت العين. ففي هذه الحالة يسرع به. ماذا يستثنى من ذلك؟ مثل ما ذكر، انتظار وليه أو الرغبة في حصول جمع حتى يدعى له. نعم. وبما لا يشق على الحاضرين، بما لا يشق على الحاضرين. طيب، الحالة الثانية: إذا مات فجاءة. إذا مات فجاءة، هنا لابد من رؤية العلامات التي تدل على ذلك. الصحيح من المذهب أنهما علامتان، وهما انخساف الصدغين وميل الأنف. الصدغ هي هذه المنطقة من العين إلى أصل الأذن، تسمى صدغا، فهذه تنخفس، وكذلك ميل الأنف. هاتان العلامتان يكتفى بهما على الصحيح من المذهب، وزاد الأصحاب ما ذكره المؤلف هنا. نعم. ولم يذكر المؤلف علامة أقوى من ذلك، وهي غيبوبة سواد العين. سواد العين، نعم. الآن طبعا في المجتمعات المتمدنة المتحضرة يعرف ذلك طبيا بشكل فوري، بشكل فوري، نعم، حتى قبل ظهور هذه العلامات. لكن في السابق أو في المجتمعات غير المتمدنة، وهي كثيرة جدا الآن، فلا بد من الانتظار لحصول هذه العلامات، لأنه قد يحصل له صعقة أو خوف فيموت ولا يدرى هل هو مات بالفعل أو هو غيبوبة، فهنا لا بد من الانتظار. من القصص الطريفة في ذلك حتى نذهب عنكم بعض الملل، أن رجلا من أهل المدينة في طبقة التابعين أو تابع التابعين، يعني إما نكون من صغار التابعين أو من تابع التابعين، قالوا له الماجشون، يلقب الماجشون، واسمه يعقوب، اسمه يعقوب ابن أبي سلمة، مشهور، كان من أهل الحديث. هذا حصل له صعقة أو ما أشبه ذلك، فظن به الموت، فوضع على سرير الغسل. الغاسل انتبه إلى أن ثمة عرقا ينبض تحت قدمه، يعني سبحان الله، فأمر الناس أن ينصرفوا، قال نريد أن نتأكد لأن العرق ما يزال ينبض. فجاءوا في اليوم الثاني ورأوا أن العرق ما يزال ينبض، فأمر بهم فانصرفوا. ثم جاء اليوم الثالث فوجدوا العرق ما يزال ينبض، فأمر بهم فانصرفوا، فاستوى جالسا، استوى جالسا، سبحان الله العظيم، وأمر بسويق فسقي، سقي. قالوا له ماذا رأيت؟ فقال، هذا القصة ذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق، قال رأيت أنه قد عرج بي إلى السماوات إلى أن وصلت إلى السماء السابعة، فقيل للملك الذي معي ارجع، فإنه قد بقي على عمره كذا من السنوات وكذا من الشهور وكذا من الأيام. سبحان الله العظيم. قال وأثناء رجوعي رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر عن جنبيه، وعمر بن عبد العزيز تلقاءه قريبا منه. قال فسألت لماذا عمر بن عبد العزيز بين يديه بينما أبو بكر وعمر عن يمينه وشماله، فقيل لي إنه قد عمل بالعدل في زمن الجور، أما أبو بكر وعمر فعمل بالعدل في زمن العدل. يعني هذه قصة طريفة. المقصود أنه يعني قد يحتاج إلى الانتظار والتأكد. نعم. ولهذا الحسن البصري كان يقول ينتظر ثلاثة أيام، ينتظر ثلاثة أيام، بينما الإمام أحمد لا يرى هذا. الإمام أحمد يرى، يقول في الصيف يسرع إليه التغير، فينتظر به يوم أو ينتظر به من الغدوة إلى العشي، يعني حتى أقل من يوم. نعم. وأيضا في قبل سنوات حصلت أيضا لامرأة مثل هذا، واستيقظت لما رش عليها الماء وهي تغسل، وذكرت أشياء كثيرة يعني مما يعني رفقة الملائكة لها وما أشبه ذلك، وكانت امرأة صالحة إلى غير ذلك. المقصود أنه قد يحتاج إلى الانتظار إذا كان الموت فجأة. نعم تفضل.
وإنفاذ وصيته لما فيه من تعجيل الأجر.
نعم، المراد هنا إنفاذ وصيته بعد موته وقبل الغسل والصلاة عليه وقبل الدفن، يستحب إنفاذ وصيته لما فيه من تعجيل الأجر له. نعم تفضل.
ويجب الإسراع في قضاء دينه سواء كان لله تعالى أو لآدمي.
نعم، هذا من حسن تعبير المؤلف، لأن أكثر الأصحاب يقولون ويسرع في قضاء دينه ولا يبينون هل هو واجب أو مستحب. أبي مفلح رحمه الله قال ومرادهم الوجوب، أبي مفلح قال ومرادهم الوجوب، هذه يلتقطها البهوتي رحمه الله، ولهذا عبر تعبيرا صريحا فقال ويجب الإسراع في قضاء دينه، ويجب الإسراع في قضاء ديني. وهذا هو كما أنه هو المذهب والذي تدل عليه الأدلة. نعم، والإسراع وقضاء دينه مقدم على الوصية، مقدم على الوصية، وإنما قدم الله ذكر الوصية على الدين في سورة النساء لأن الوصية يحصل التساهل بها ويحصل إهمالها ولا يوجد من يطالب بها. نعم، بخلاف الدين فإن هناك من يطالب به، فلهذا قدمت الوصية لهذا الأمر، وإلا فإن الواجب ولا شك هو تقديم الدين على الوصية. المؤلف قال سواء كان لله تعالى أو لآدمي. الدين لله يعني أمثلته كثيرة، نذر، زكاة وما أشبه ذلك. أما دين الآدمي فهو واضح، يعني قد يكون دينا عن قرض، قد يكون دينا عن ثمن مبيع، أجرة، عقد إجارة، سلم، إلى غير ذلك. نعم تفضل.
لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.
نعم، هذا الحديث حسنه جماعة من العلماء، أجلهم يحيى بن سعيد الأنصاري، الإمام يحيى بن سعيد القطان الإمام المبجل، وله طرق متعددة، ولا شك في يعني في صحة معناه أن نفس المؤمن معلقة بدينه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يمتنع عن الصلاة على من عليه دين، كان يمتنع عليه الصلاة والسلام أن يصلي على من عليه دين، ثم لما وسع الله تبارك وتعالى صار النبي عليه الصلاة والسلام يتكفل بذلك. نعم طيب، الآن لا يتيسر من يتكفل بذلك، يعني الدولة لا تتكفل بذلك، ولو تكفلت هذا الأمر يعني سيستغرق وقتا طويلا، فما العمل؟ ما العمل إن كان عليه دين؟ يقول العلماء يستحب لوليه أن يتكفل عنه. نعم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما تكفل بعض الصحابة عن الدين صلى على الميت عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يراجع هذا الصحابي هل قضيت الدين. فالأمر يعني شديد، الأمر شديد، ولهذا ننصح الجميع ألا يتورط بدين، لا تتورطوا بدين، فإن الواحد لا يعلم متى تقبض روحه، ما دام لك مندوحة عنه فارتح منه. جاء في حديث سمرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إن صاحبكم إن صاحبكم عند باب الجنة، يعني لم يؤذن له بدخولها بسبب دين كان عليه. نعم، وهذا أحد معاني قوله عليه الصلاة والسلام معلقة بدينه، والمراد هنا بالنفس الروح كما هو ظاهر. نعم تفضل.
ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه.
نعم، لا بأس بذلك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، وهذا كان بحضرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهو إجماع. وجاء في حديث في إسناده ضعف أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل عثمان بن مضعون بعد وفاته. نعم، يعني يقبل في الشواهد. نعم، وكذلك النظر إليه، نعم، حتى لو لم يقبل، وهذا فعله جابر رضي الله عنه بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام لما استشهد أبوه رضي الله عنه وأرضاه في غزوة أحد، ولم ينهه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. نعم، وهذا لا يختلف سواء كان هذا قبل التكفين أو بعده، الأدلة في إباحة ذلك مطلقة فلا تقيد بأي موطن. نعم، تفضل.
فصل: غسل الميت المسلم وتكفينه، وتكفينه فرض كفاية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، متفق عليه عن ابن عباس.
هذا الحديث طبعا استنبط منه العلماء أحكاما كثيرة غير ما يتعلق بهذه المسألة. أجمع العلماء على أن غسل الميت فرض كفاية، فرض كفاية، وكذلك تكفينه، فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا أمر بذلك، والأمر يفيد الوجوب، ولم يكن هذا الأمر متوجها لكل أحد ليشارك في الغسل والتكفين، فعلم أن المراد بذلك أنه يكتفى بمن يقوم به، يكتفى بمن يقوم به. فاستدل العلماء كافة على أنه فرض كفاية بهذا الحديث. ومعنى وقصته راحلته يعني أسقطته عن ظهرها، فلما أسقطته عن ظهرها اندقت عنقه، انكسرت عنقه، فتوفي رضي الله عنه في هذا الموطن الشريف العظيم في عرفة. نعم،
فضل. والصلاة عليه فرض كفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، رواه الخلال والدارقطني وضعفه ابن الجوزي.
نعم، هذا الحديث ضعيف، كل طرقه ضعيفة. نعم، نبع على ذلك ابن الجوزي، وله طريق من له سناد من طريق مكحول عن أبي هريرة، لكن مكحول لم يسمع عن أبي هريرة، لكنها أقلها ضعفا، أقلها ضعفا، وإلا هذا الحديث بكل طرقه شديد الضعف، ولكن العلماء على هذا أن الصلاة عليه فرض كفاية، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك قط الصلاة على الميت، وإنما اختلفوا في شهداء أحد، وفي حينها نتكلم عن هذه المسألة. نعم، تفضل.
ودفنه فرض كفاية، لقوله تعالى: ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس رضي الله عنه: معناه أكرمه بدفنه، وحمله أيضا فرض كفاية.
نعم، نسيت أن أقول مسألة مهمة. إن قلنا أن غسله وتكفينه فرض كفاية، فلو أنه دفن قبل أن يغسل، أو دفن عاريا لم يكفن، فهل ينبش من قبره؟ يقول الحنابلة: ينبش من قبره، ويخرج منه، ويغسل ويكفن. نعم، هذا هو الصحيح من المذهب. زاد بعض الحنابلة قيدا، وأظن أنه ينبغي اعتباره، أنه ما لم يعني يتغير أو يتفسخ، ففي مثل هذه الحالة لا ينبش ولا يخرج، لأن في هذا مفسدة أكبر من تركه دون تغسيل، بل لن ينتفع بالتغسيل، فهذا القيد لا بأس به. أما إذا لم يخشى عليه مثل أن يتدارك سريعا، فعند ذلك نقول أنه ينبش، أنه ينبش. وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه زجر في الذي دفن ليلا قبل أن يحسن في تكفينه، هذا محمول على أنه قد كفن لكنه لم يكفن على الوجه الأكمل، لم يكفن على الوجه الأكمل. ولكن هل صح أنه لم يصلى عليه يحتمل أنهم صلوا عليه ليلا ويحتمل أنهم لم يصلوا عليه، ولهذا اختلف الفقهاء في هذه المسألة إذا دفن قبل أن يصلى عليه. الحنابلة وهو من المفردات يقولون يخرج فيصلى عليه، أما الجمهور فيقولون يصلى على قبره، يصلى على قبره. نعم تفضل.
وحمله أيضا فرض كفاية.
نعم، دفنه فرض كفاية. الله تعالى امتن على الناس بأنه دلهم على كيفية ما يفعلون بأمواتهم في قوله تعالى ثم أماته فأقبره، يعني جعل له قبرا. واختلف عن البهائم في أنها تترك على ظاهر الأرض وما أشبه ذلك. وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن تعليم ذلك حصل بسبب غراب، لما قتل قابيل أخاه هابيل، لما قتل قابيل أخاه هابيل لم يعلم ماذا يفعل بجثته حتى بعث الله إليه غرابا، القصة المعروفة في سورة المائدة. بالمناسبة، هل الجنس البشري من قابيل أم من هابيل؟ يعني هل نحن أبناء القاتل أم أبناء المقتول؟ القاتل. متفقين؟ ما رأيكم؟ ما عندكم علم فيها؟ الصحن لا هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذا، بل من ابن ثالث. قيل هو شيث، نعم، المقصود أنه لا هذا ولا هذا. نعم، هذا هو الأشهر والأقرب، والله تعالى أعلم. نعم.
واتباعه سنة.
حمله أيضا فرض كفاية، لأن هذا من وسائل تحصيل فرض الكفاية وهو الدفن. نعم، والوسائل تأخذ أحكام المقاصد، فهذا هو الدليل على كونه فرض كفاية. نعم. واتباعه سنة يعني زيادة عن حمله، يعني إن حمل سقط الواجب، فاتباع الجنازة هو سنة للأحاديث في فضل ذلك. نعم فضل.
وكره الإمام للغاسل والحفار أخذ أجرة على عمله إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال، فإن تعذر أعطي بقدر عمله قاله في المبدع.
نعم، القاعدة عند الحنابلة أن الأعمال التي اشترط فيها التقرب يعني لا تصلح من الكافر أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليها، لا يجوز أخذ الأجرة عليها. ويشكل على الحنابلة أنهم يجوزون غسل الكافر إذا استنابه مسلم، إذا استنابه مسلم، لأن كما سيأتي معنا ربما في الدرس القادم أنه إذا وجد المسلم الغاسل فاستناب كافرا في غسله يقولون يجزي عند ذلك أن يغسل الكافر المسلم، الكافر ليس من أهل القرب. نعم. وعلى كل حال الذي سار عليه الأصحاب هو هذا، أنه لكون هذا العمل قربة فإنه لا يؤخذ عليه الأجرة، وشددوا في ذلك إلى درجة أنه لا يرون أنه يعطى من بيت المال إلا إذا احتاج، فإن لم يحتج فلا يأخذ لا من بيت المال فضلا عن الناس. نعم.
والأفضل أن يختار لتغسيله ثقة عارف بأحكامه.
نعم، هكذا ينبغي، لا ينبغي إلا ذلك، كما جاء عن الإمام أحمد ونص عليه الحنابلة أيضا أنه لا بد أن يختار للتغسيل من يحسنه، شخص يحسن الغسل ويعرف الأحكام الشرعية فيه. نعم.
وأولى الناس بغسله وصيه العدل.
الآن سيشرع المؤلف بأن من الذي ينبغي أن يتولى التغسيل، فقال ماذا؟
وأولى الناس بغسله وصيه العدل.
حسبك. هنا نأخذ أظن ثلاث مسائل من هذه الجملة، نأخذ ثلاثة مسائل. قال أولى الناس بغسله وصيه العدل، نأخذ من هذه الجملة ثلاث مسائل، صح ولا لا؟ ما هي المسائل؟ أو ثلاث أحكام، ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ ما لكم؟ لا، لا داعي للخجل ولا للوراء. في ثلاث مسائل تؤخذ ولا لا؟ أسهلها ما هو؟ أن الذي الأولى والأحق هو الوصي، الوصي ولو كان غير قريب. نعم، يقولون هو الأحق. طيب هذا واضح، إذن الوصي. طيب المسألة الثانية،
وأن يكون عدل.
نعم، اشترطوا أن يكون عدلا، وبالتالي لو أوصى لفاسق لا يعمل بوصيته، لا يعمل بوصيته. نعم، فهذا أيضا أيضا تؤخذ من هذه الجملة. المسألة الثالثة،
جواز الوصية.
أحسنت، مشروعية أو جواز الإيصاء بالغسل، صحيح. وهذه المسألة الثالثة فيما يظهر هي من المفردات، هي من المفردات. نعم، إذن هذه ثلاث مسائل تؤخذ من هذه الجملة. نعم، وبالمفهوم المخالفة تصير أربع، صح ولا لا؟ لأن نقول العدل، وبالتالي غير العدل لا تقبل الوصي، فممكن تأخذ أربعة مسائل من هذه الجملة. نعم،
لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء.
نعم، هذا جاء من عدة طرق يدل مجموعها على صحة هذا الإيصاء وهذا الأمر. نعم، جاء من عدة طرق، إذا نظرت إلى أحادها وجدت فيها ضعفا يسيرا، لكنها مراسيل بعضهم علماء، فمجموعها يدل على ثبوت القصة، وهي أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى لأسماء. نعم،
وأوصى أنس رضي الله عنه.
من هي أسماء هذه؟ بنت عميس، كانت زوجا لجعفر ابن أبي طالب، ثم تزوجها أبو بكر الصديق، ثم تزوجها علي بن أبي طالب. نعم، نعم.
وأوصى أنس رضي الله عنه أن يغسله محمد بن سيرين،
وإسناده صحيح، إسناده صحيح. نعم، وسيرين الأب كان مولى لأنس رضي الله عنه، ومحمد من كبار الأئمة، وخرج محمد بن سيرين من السجن لأجل أن يغسل أنس رحمه الله. نعم، حيث حبس في دين كبير رضي الله عنه، حيث ترك بضاعة كبيرة تورعا فركبته ديون، فخرج من السجن وغسله. نعم،
ثم أبوه لاختصاصه بالحنوي والشفقة.
وبالمناسبة هذا كثير عن الصحابة رضي الله عنهم، الإيصاء بالغسل، ولهذا لا ينبغي أن نختلف فيه، ومع ذلك المعروف أن هذا من مفردات المذهب. نعم، تفضل. ثم أبوه
لاختصاصه بالحنوي والشفقة.
نعم، وهذا هو سر تقديمه على الابن، هذا سر تقديمه على الابن. نعم، لأن شفقة الأب على ابنه أكثر من شفقة الابن على أبيه. نعم،
ثم جده وإن على بمشاركته الأب في المعنى.
نعم، إذا يقدم الجد على الابن لأمرين، الأمر الأول أنه يشترك مع الأب في الحنوي والشفقة، والأمر الثاني أن الجد يسمى أبا، الجد يسمى أبا. نعم،
ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، فيقدم الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ لأبوين، ثم الأخ لأب على ترتيب الميراث.
هل يقدم بعد الأخ لأب الأخ لأم؟ الجواب لا، الجواب لا، لأنه من ذوي الأرحام. نعم،
ثم ذوي أرحامه كالميراث.
نعم، كالميراث، يعني يراعى في الأرحام، يراعى في التقديم ما يراعى في الميراث في تقديم الأرحام. نعم،
ثم الأجانب، وأجنبي أولى من زوجة وأمة،
يعني ذوي الأرحام مثل الجد من قبل الأم. نعم، ومثل العم لها أيضا، كل هذا يعني يصدق على أنهم من ذوي الأرحام. تفضل.
ثم الأجانب، وأجنبي أولى من زوجة وأمة.
الأجانب يعني ليسوا الأقارب، ليسوا الأقارب. نعم،
وأجنبية أولى من زوج وسيد، وزوج أولى من سيد. نعم، وزوجة أولى من أم ولد.
أعد يا شيخ. وأجنبي،
وأجنبي أولى من زوجة وأمة،
وأجنبي أولى من زوجة وأمة. أيوة،
وأجنبية أولى من زوج وسيد.
يؤخذ من ذلك جواز أن يغسل الرجل زوجته وجواز أن تغسل المرأة زوجها، وهذه سيشير إليها المؤلف بعد قليل. لكن وإن كان جائزا لكنهم لا يقدمون. لماذا؟ لأن من العلماء من منع ذلك، خصوصا تغسيل الزوج لزوجته، خصوصا تغسيل الزوج لزوجته، هناك من العلماء من منع ذلك. فمراعاة للخلاف قال الحنابلة يؤخر الزوج والسيد. نعم تفضل.
وزوج أولى من سيد وزوجة أولى من أم ولد.
نعم، الزوجة أولى من أم الولد لأن تبقى علق الزوجية، ولهذا الميراث يبقى، وفي الغالب العدة تبقى. نعم، ولهذا تقدم على أم الولد. ما المراد بأم الولد؟ نعم، هو السيد يستولد أمته. نعم، فإذا استولد أمته ولو سقطا قد نفخ فيه الروح فإنها تسمى أم ولد، تعتق بعد وفاته، تعتق بعد وفاته، هذه تسمى أم الولد، هو الشخص يتسرى بأمة فينجب منها. نعم تفضل.
والأولى بغسل أنثى وصيتها العدل.
نعم.
ثم القربى فالقربى من نسائها فتقدم. نعم. أمها وإن علت، ثم بنتها وإن نزلت، ثم القربى كالميراث، وعمتها وخالتها سواء
لأنهم سواء في الميراث. نعم.
وكذا بنت أخيها وبنت أختها لاستوائهما في القرب والمحرمية.
نعم.
ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه، لما تقدم عن أبي بكر رضي الله عنه، وروى ابن المنذر أن علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها.
هذا مشهور، هذا مشهور، وإن كان حتى ذكر ابن المنذر بصيغة الجزم، وإن كان أنا لا أحفظ فيه يعني إسنادا صحيحا، لكنه مشهور. نعم.
ولأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية فكذا الغسل، ويشمل ما قبل. نعم. الدخول.
حكى غير واحد من العلماء الإجماع على جواز أن تغسل الزوجة زوجها. نعم، حكى غير واحد الإجماع، حتى الإمام أحمد حكى الإجماع، لكن ذكر بعض الحنابلة رواية عن أحمد بالمنع، فلربما الإمام أحمد رحمه الله رجع إلى القول بالجواز وحكى عليه الإجماع. نعم.
ولأن آثارا،
وهذا أيضا كثير في الصحابة، هذا أيضا كثير في الصحابة، أن تغسل زوجة زوجها، هذا كثير جدا في الصحابة.
ولأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية فكذا الغسل.
نعم، يعني علق النكاح ما تزال باقية، وبالتالي يحصل هذا الأمر ولا بأس به. نعم، خصوصا إذا كان الزوجة لزوجها. نعم.
ويشمل ما قبل الدخول وأنها تغسله وإن لم تكن في عدة
لبقاء العلق، ولهذا ترثه، ولهذا ترثه وتستحق المهر، مع أنها ليس لها عدة، مع أنها ليس لها عدة لم يحصل الدخول. نعم.
كما لو ولدت عقب موته، والمطلقة الرجعية إذا أبيحت،
يعني كذلك يجوز لها أن تغسل مع أنها ليس لها عدة. نعم.
وكذا سيد،
والمطلقة الرجعية من باب أولى لأنها زوجته، لأنها زوجته. نعم.
وكذا سيد ما سري،
قالوا المطلقة الرجعية إذا أبيحت، المطلقة الرجعية إذا أبيحت. نعم. ذكروا أنها لو حصل وطء شبهة فاعتدت لغيره أنها لا تغسله. ماذا ذكر صاحب الحاشية أيضا فيها؟ أعطنا يا أبو عودة. نعم، كيف تلزمها عدة من غيره لو وطئت بشبهة مثلا؟ نعم فقط. نعم نعم، هو هذا. نعم تفضل.
وكذا سيد مع سريته أي أمته المباحة له ولو أم ولد.
فإن نعم لبقاء هذا الأثر. نعم.
ولرجل
طيب قال أمتي المباحة له، ماذا يقصد بهذا؟ أعد القراءة يا شيخ.
وكذا سيد مع سريته، أي أمته المباحة له،
يعني يجوز أن يغسلها. طيب لماذا قال أمته المباحة له؟ لأن الأمة قد لا تكون مباحة له. كيف؟ أن تكون قد تزوجت، فإذا كانت قد تزوجت يعني قد زوج هذه الأمة فإنها لا تكون مباحة له وبالتالي لا يغسلها. واضح يا إخوان؟ متصورين هذه ولا لا؟ نعم. لأنه يجوز أن يزوجها لا بأس بذلك، بل قد يستحب ذلك، قد يستحب ذلك. فإذا كان لها زوج فإنها ليست مباحة له إباحة الاستمتاع، وإنما تباح له بمعنى الخدمة، يعني تستمر تخدم وما أشبه ذلك. أما الاستمتاع فإنه لا يجوز ذلك، لأنها قد ملك بضعها زوج وبالتالي لا يجوز له أن يغسلها. نعم. تفضل يا شيخ.
ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط.
نعم. أما إن بلغ 7 سنين فلا. نعم.
ذكرا كان أو أنثى، لأنه لا عورة له،
وبالتالي يجوز أن يغسل تغسل النساء من له دون 7 سنين، ويجوز أن يغسل الرجل الجارية دون 7 سنين، البنت يعني دون 7 سنين. هذا هو المعتمد في المذهب. نعم.
ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء،
هكذا يذكرون الفقهاء، ولكن ليس له إسناد قائم، ليس له إسناد قائم، لكن هذا يذكره الفقهاء. وعلى كل حال العمدة في ذلك على المعنى العقلي أنه لا عورة له، لا عورة له. نعم.
فتغسله مجردا بغير سترة وتمس عورته وتنظر إليها
ما دام دون 7، ما دام دون 7. ويريد المؤلف بذلك أنه لا يقال أنها تغسله من وراء حائل، يريد المؤلف أن ينبه إلى أنه لا تغسله من وراء حائل، وإنما تغسله مجردا بغير سترة. نعم. نعم. لكن كما تعلمون حكم الكبير يختلف، الكبير يوضع عليه ما يستر عورته من السرة إلى الركبة، ويغسلونه من تحت السترة فلا ينظرون إلى عورته. لكن من دون 7 ليس له عورة، فلو شوهد فلا بأس في ذلك. نعم. تفضل.
وإن مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له يمم.
نعم.
أو عكسه، بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها يممت.
يريد بذلك المؤلف أن يقول أنه أولى من أن يغسل من وراء القميص أو من وراء الساتر، يقولون يمم ولا يغسل من وراء الساتر. نعم. وسيذكر المؤلف تعليلا لذلك. نعم.
كخنثى مشكل لم تحضره أمة له فيمم، لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ولا إزالة نجاسة بل ربما كثرت.
يريدون أنه إذا غسل من وراء الثياب ربما لا يحصل التنظيف، فلهذا يكتفى بالتيمم. نعم.
وعلم منه أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ولا بالعكس،
يعني لا الرجال يغسلون النساء ولا النساء يغسلون الرجال، هذا الأصل، إلا ما استثني، إلا ما استثني من تغسيل أمة الرجل وتغسيل زوجته والعكس بالعكس.
ويحرم أن يغسل مسلم كافر،
ويحرم
أن يغسل مسلم كافر،
أن يغسل،
أحسن الله إليك، ويحرم أن يغسل مسلم كافر وأن يحمله أو يكفنه أو يتبع جنازته كالصلاة عليه.
يعني كما أن الصلاة عليه محرمة لقول الله تبارك وتعالى ولا تصلي على أحد منهم، فكذلك يحرم أن يتولوه بتكفين أو حمل أو تغسيل، ولهم في ذلك دليل وتعليل. نعم.
لقوله تعالى: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم.
وجه الاستدلال أن القيامة على الميت الكافر بهذه الأشياء نوع ولاية، والله عز وجل نهى عن كل ولاية لكافر. نعم. وأما دليلهم من حيث العقل فقالوا أن في هذا تعظيما وتبجيلا لهذا الكافر، والكافر لا يستحق هذا، لا يستحق هذا، ولهذا المسلم لا يتولى هذا الأمر. نعم.
أو يدفنه للآية،
يعني كذلك يحرم،
بل يوارى وجوبا لعدم من يواريه لإلقاء قتلى بدر في القليل.
يعني الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام سحبوا جثث الكفرة وألقوها في بئر من أخبث آبار بدر، فدل على أنه لا حرج في ذلك، لأن بقاءهم فوق سطح الأرض فيه تلويثا لها وإفسادا لها، فأخف المفسدتين أن يواروا بأي شكل. وقد روي أن علي رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن عمك الشيخ الضال قد مات. يعني من يقصد علي؟ ها؟ أبو طالب. أبو طالب قال: إن عمك الشيخ الضال قد مات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فواره، اذهب فواره، ثم لا تحدث شيئا. نعم. الحديث معلول. نعم. الحديث معلول، لكن على كل حال هو يشهد لما ذكره لفعل الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام في بدر، وهو مواراة الكافر، مواراة الكافر. نعم.
ويشترط لغسله طهورية ماء وإباحته وإسلام غاسل.
نعم. لا، طهورية ماء واضح، وإباحته أن لا يكون مغصوبا. نعم.
وإسلام غاسل لا نائبا عن مسلم والنواة.
أحسنت. يعني اشترط في أن يكون الغاسل مسلما، فلا يجوز أن يتولى تغسيل المسلم الكافر إلا بشرطين. لا يجوز أن يتولى تغسيل الميت المسلم كافر إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون هناك مسلم ينوي غسل هذا المسلم الميت، ينويه، ينوي الغسل. والأمر الثاني أن يستنيب هذا المسلم الكافر. واضح يا شباب؟ إذا وجد الشرطان جاز أن يتولى، أن يباشر الكافر غسل المسلم، يعني أن المسلم ينوي فعل هذه العبادة وهي تغسيل الميت، أن ينوي المسلم فعل هذه العبادة وهي تغسيل الميت، ثم المسلم يستنيب الكافر فيقول له غسل هذا الميت. عند ذلك إذا باشر الكافر المسلم فغسله يقولون يجوز، يقولون يجوز. وأما ما عدا ذلك فلا يجوز، فلا بد من هذين الشرطين، هذا هو المعتمد من المذهب. نعم.
وعقله ولو،
يعني يشترط العقل، اشترط العقل، عقل الغاسل. نعم. فلا يصح من مجنون. نعم.
ولو مميزا،
ولو مميزا، هذه إشارة خلاف، هذا إشارة خلاف، هل يصح ويكتفى بتغسيل المميز؟ هذا محل خلاف. والمعتمد ما ذكره المؤلف هنا، إذا كان هذا المميز يحسن أن يغسل فيسقط به فرض الكفاية، إذا كان هذا المسلم المميز، إذا كان هذا المميز يحسن التغسيل فيسقط به فرض الكفاية، هذا هو المعتمد من المذهب مع وجود الخلاف في المذهب، لكن هذا هو الصحيح، إذا كان المميز يحسن ذلك فإنه يعني يحصل به فرض الكفاية. نعم. فضل.
أو حائضا أو جنبا،
هذا هو المعتمد من المذهب أنه يجوز ذلك، وهذا فيه إشكال على المذهب، لأنهم قالوا قبل ذلك وأن يقرباه، صح ولا لا؟ في قوله قبل ذلك كم صفحة: وكره من حائض وجنب وأن يقرباه. طيب لماذا قال هنا أو حائضا أو جنبا؟ مشكلة ولا لا؟ كيفنا يقولون ما يقرب، وهنا قال أنه لا بأس في ذلك. طيب، حطوا عليها علامة ونذكرها إن شاء الله في بداية الدرس القادم، بس أذكروني فيها عشان ما أنسى. نعم، لأن اختلف الحنابلة في توجيه ذلك، وأذكر لكم إن شاء الله في الدرس القادم كيفية الخروج من هذا الإشكال. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.